بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة: لا يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواب. استدل الأعلام على جواز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار تارة بانصراف أدلة حرمة التصرف في مال الغير عن مثل التصرفات غير المضرة بحال المالك، كالجلوس في أرض الغير أو الاعتماد على جدار الغير أو على سيارة الغير. قالوا بأن العقلاء لا يقبحون تصرف من لا يضر بتصرفه بحال المالك أبدا، ومثلوا لذلك بالاستظلال في ضوء الغيث، كما لو قامت في مكان قريب من محل فيريد أن يطالع في ذلك المكان ويستفيد من ضوء هذا المحل التجاري، واقف في الشارع قريب من هذا المحل التجاري ويستفيد من ضوئه، ولكن هذا الكلام غير صحيح، وقياس التصرفات غير المضرة بحال المالك بمطلق الانتفاع كالاستباعة بضوء الغير غير تام. الحرام هو التصرف في ملك الغير، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، كما أن قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه القدر المتيقن منه، بل الظاهر منه هو حرمة التصرف لا حرمة مطلق الانتفاع، فإن حذف المتعلق لا يفيد العموم، ومن المحتمل جدا أن يكون المتعلق في قوله لا يحل مال امرئ مسلم هو التصرف دون مطلق الانتفاع، بل نقول الظاهر الانصرافي من هذا الخطاب هو ذلك، فمطلق الانتفاع بمال الغير ليس بحرام كالاستباعة بضوء الغير أو الوقوف في مكان قريب من النار الذي أوقدها شخص ليستفيد من حرارتها، وهذا يقف قريبا منه وهو ينهاه يقول روح مكان بعيد أنا مو راضي وأن تستفيد من هذه النار إلا أن تدفع فلوس، هذا لا أثر له لأن هذا انتفاع بمال الغير وليس تصرفا فيه. أما أو شخص يخطب في المسجد ويقول لا أرضى أن يجلس في هذا المكان إلا من يساعد أمام المسجد، هذا يجلس ولا يساعد أمام المسجد ولم يرتكب محرما، إلا إذا راعينا في هذه المسائل الجهات الأخلاقية هذا شيء آخر، أما على الضوابط الفقهية عمله ليس بحرام. وأما التصرف في مال الغير ولو لم يكن مضرا بحاله أولا العقلاء يقبحون هذا التصرف بدون إذن الغير. ولو فرضنا عدم تقبيح العقلاء ذلك فإطلاق دليل التحريم يشمله، الارتكاز المخالف للإطلاق يقيد الإطلاق، أما عدم الارتكاز لا على الوفاق ولا على الخلاف هذا لا يوجب تقييد الخطاب. الخطاب مطلق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة له، لا يحل التصرف. أولا معتبرة محمد بن جعفر الأسدي يقول لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، ذكر متعلقه وهو التصرف، مضافا إلى أن موثقة سماعة لا يحل مال امرئ مسلم ظاهره والتصرف، والتصرف يشمل هذه الفروض. فإذا كان هناك ارتكاز مخالف نقيد الإطلاق، وأما أن نقول لا يحرم مطلق التصرف الذي لا يضر بحال المالك هذا لا وجه له أبدا. فالاستناد والاعتماد على جدار سيارة الغير، يتكئ على جدار سيارة الغير أو يخلي كتابه على صندوق هذه السيارة ولا يعرف أن مالك السيارة راض أو ليس براض لا يجوز، وإن كان لا يضر بحال المالك هذا التصرف أبدا. كيف لا يصدق التصرف؟
يعني ليس مثلا
لا، ذاك انتفاع، ذاك انتفاع. أما من يخلي كتابه على صندوق السيارة أليس هذا تصرفا في السيارة عرفا؟ أو يضع يده على على أقمشة جابها هذا أبو المحل ليبيعها، وهذا يخلي إيده على الأقمشة حتى يشوف هذا القماش من نوع نظيف أو غير نظيف والمالك ليس براضي، هذا ليس تصرفا مضرا بحال المالك، ولكنه لا يجوز عند العقلاء ولو شككنا في ارتكاز العقلاء أو علمنا بعدم ارتكاز لهم، لكنه لا يجب انصراف إطلاق دليل حرمة التصرف فيه من مال الغير عن مثل هذا التصرف. من أين ذلك؟ التصرف المؤثر، المؤثر يعني التصرف الموجب لنقص مال الغير. من أين تقيدون حرمة التصرف بأن يكون التصرف موجبا لنقص مال الغير مؤثرا في كميته أو كيفيته؟ من أين تقيدون إطلاق حرمة التصرف بمثل هذا القيد؟ فهذا المستند لجواز التصرف بالوضوء أو الشرب من الأنهار الكبار المملوكة للآخرين ليس صحيحا. المستند الآخر ما حكي عن العلامة المجلسي والفيض الكاشاني حيث استدل على جواز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار بما ورد من أن الناس شرع سواء في الماء والنار والكلاء، الناس شرع سواء في الماء والنار والكلاء، فيقولون بأن هذا يدل على الاشتراكية في ثلاثة أشياء، وهذا أولا نشوف ما هو مستنده الروائي ثم نتكلم عن مدى دلالته. فقد روى الشيخ عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال عليه السلام: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء. وهكذا روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلاء. فالسند ضعيف لأن الثاني مرسل والأول فيه محمد بن سنان، ونحن لا نوثق محمد بن سنان. مضافا إلى ضعف دلالة هذه الرواية من حيث أن هذا الخطاب لو شمل فيشمل حتى الماء الذي تشتريه من المحل، في هذا الماء الذي تشتريه من المحل فتخليه في المدرسة تبرد حتى تشرب، فتشوف صاحبك أو بعض الطلبة اجوا أخذوا الماء ويريدون يشربون، تمسكا بهذه الرواية: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء. النبات المواشي، المواشي يستفيدون من الغنم، يستفيد من الحر. وهذا ليس بمحتمل. فإذا علمنا بأن إطلاقه غير مراد ولا مقيد له فيصير مجملا، فيكون القدر المتيقن منه المباحات الأصلية، فيراد من الماء المياه المباح، والنار يعني الحطب الذي به يوجد النار، الحطب الموجود في البراري والصحاري. وشمول هذه الرواية لخصوص الأنهار الكبار غير عرفي، يعني بعد أن علمنا بأن إطلاقه ليس بمراد جزما ولا مقيد له عرفي، فيصير مجملا، والقدر المتيقن منه المباحات الأصلية. وإضافة الأنهار الكبار إليها غير عرفية، يعني لا ينعقد لهذا الحديث ظهور عرفي يشمل الأنهار الكبار المملوكة للأشخاص. فإما أن نحمل هذه الرواية على المباحات من الماء والنار والكلاء، أو نقول بأن مفاده حكم استحبابي، يعني يستحب للمؤمنين أن لا يمنعوا الآخرين من فضل مائهم وفضل نارهم وفضل كلائهم، كما يستفاد من بقية الروايات. الناس شركاء إذا قلنا بإطلاقه فيعني أن الماء لا يختص به أحد، فالكل يمكنهم أن يستفيدوا من الماء والحطب والكلاء. قلنا بأن هذا غير محتمل، وإلا يشمل ماء البئر الذي أنت حفرته في دارك، أو الماء الذي تشتريه من المحل. لا، إذا كان هناك مثلا فرد يخرج من هذا الإطلاق ويبقى باقي الأفراد تحت الإطلاق، صحيح كلامكم. أما إذا كان يخرج من هذا الإطلاق كثير، وإن عز ذلك لم يلتزم أحد، لجواز الوضوء من الأنهار الصغار أو من ماء البئر المملوكة للغير أو من المياه التي حاذها شخص في داره أو في بستانه لم يلتزم أحد بجواز هذا التصرف، فهذا يوجب إخراج الأفراد الكثيرة من هذا الخطاب، فيصير الخطاب مجملا والقدر المتيقن منه المباحات الأصلية، أو نحمل هذا الخطاب على حكم استحبابي. فهذا المستند الثاني أيضا غير صحيح. المستند الثالث الارتكاز الوقلائي أو المتشرعي على جواز التصرف في الأنهار الكبار لتصرفات يسيرة كالوضوء منه أو الشرب منه ونحو ذلك، لا إشكال في وجود أصل هذه السيرة بين العقلاء والمتشرع، ولذا لم يجري السيرة على منع من يمشي في أراضي الغير، لأن السفر في ذلك الزمان لم يكن في الطرق المبلطة، كانوا يمشون في بين القرى والبساتين. أنتم شايفين رايحين قيادة من النجف إلى كربلاء من طرق البساتين، يمشون على أراضي الآخرين، هذا واضح لمن تأمل أنه قامت سيرة قطعية عقلائية ومتشرعية من غير استنكار أحد على التصرف اليسير في الأنهار الكبار وهكذا في الأراضي المتسعة. إنما الكلام في أن هذه السيرة هل لها إطلاق يشمل موارد المنع، موارد العلم بمنع المالكي، أو موارد العلم بكون المالك قاصرا بأن يكون صبيا أو مجنونا. السيد الخائي قال السيرة دليل ربي لا إطلاق لها، فنأخذ بالقدر المتيقن من هذه السيرة. القدر المتيقن من هذه السيرة فرض عدم العلم بمنع المالك، بل عدم الظن بمنع المالك. القدر المتيقن من هذه السيرة عدم العلم بكون المالك قاصرا. الشك موجود في جميع في أكثر الحالات، لكن مع العلم بكون المالك صبيا أو مجنونا لا يحرز السيرة. وهكذا لا يحرز السيرة إذا غصبت هذه الأنهار الكبار من قبل دولة أو شخص غاصب، لا تحرز السيرة مع استيلاء غاصب عليه. السيد السيستاني قال لا، السيرة مطلقة، ولأجل ذلك هكذا يقول السيد السيستاني: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار والمجانين. وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها. نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر إذا ظن كراهة المالك أو كان قاصرا. يفرق السيد السيستاني بين الأراضي المتسعة والأنهار الكبار، فيجوز التصرف فيها بالوضوء من الأنهار الكبار أو بالجلوس على الأراضي المتسعة والصلاة عليها، يقول حتى ولو علم بمنع المالك أو كون المالك قاصرا يجوز التصرف. نعم، في المساكين التي ليست مسورة، ليس لها جدار، هنا أحرزنا السيرة ولكن بمقدار خاص، لا نحرز السيرة حتى مع العلم أو مع الظن بكراهة المالك. هذا الكلام الأخير صحيح في المساكين غير المحجبة التي ليس لها جدار، كلام السيد السيستاني صحيح. أما كلامه في الأنهار الكبار والأراضي المتسعة، الإنصاف يقتضي قبول هذا الكلام لوجهين. الوجه الأول إحراز الارتكاز. الارتكاز العقلائي يوجب انصراف الخطاب الشرعي، والارتكاز العقلائي ثابت للوجدان في الأنهار الكبار، كأنه لو علم بكون بعض الشركاء لهذه الأنهار الكبار مجانين أو صغار، مع ذلك الناس لا يبالون، الناس لا يبالون وتصرفون تصرفات يسيرة في هذه الأنهار الكبار، يرون لأنفسهم حقا في هذه الأنهار الكبار. الارتكاز العقلائي حسب ما نحسه بالوجدان قائم على جواز التصرفات اليسيرة غير المضرة بحال المالك أرسل. هذا النهر الكبير، هذا يجي ويتوضأ من هذا النهر، شنو تأثير على هذا النهر وعلى ملكي مالكي؟ فالارتكاز نقبله، الارتكاز العقلائي، الارتكاز العقلائي إذا كان في قبال إطلاق يقيد ذلك الإطلاق ويوجب انصراف ذلك الخطاب إلى غيره هذا الارتكاز. وهذا هو الذي كان يميل إليه، بل كان يفتي به شيخنا الإسلام قدس سره. أنتم ما خصصتم ذلك بأكل المارة؟ ما من عام إلا وقد خفتين. المرتكز العقلائي خب لا إشكال في أنه يمكنه أن يوجب انصرافا في هذا الإطلاق، هذا أولا. وثانيا، نحن ذكرنا في الأصول أن احتمال ارتكاز عقلائي أو متشرع على خلاف الإطلاق يصلح للمنع من الإطلاق. لماذا؟ لأن القرائن الحالية النوعية تختلف عن القرائن اللفظية أو القرائن الحالية الشخصية. القرائن اللفظية، الراوي لو رأى وجود قرينة لفظية تخل بالإطلاق وسكت عن بيانها كان هذا منافيا لوثاقته. وهكذا لو رأى الراوي قرينة حالية شخصية على خلاف الإطلاق، مع ذلك سكت عن بيانها، هذا مناف لوثاقته. وأما إذا رأى قرينة حالية نوعية، يعني ارتكاز عقلاء عام أو ارتكاز متشرع عام، ولم يذكر تلك القرينة الحالية النوعية، ليس هذا منافيا لوثاقته لاشتراك السامع معه في الإحساس بهذه القرينة النوعية. مثلا أنتم تذهبون إلى مكان، جاء أستاذ أخلاق فقال الصلاة الليلية واجبة على الطلبة، أنتم تفهمون من هذا الخطاب أنه وجوب أخلاقي بقرينة عامة نوعية وسيرة قطعية علمائية على عدم وجوب صلاة الليل. هم تجيئون وتنقلون هذا الكلام لأصدقائكم، يا برحنا إلى مكان أستاذ الأخلاق اجى وقال صلاة الليل واجبة على الطلبة وحبك الطلبة كذا، ما تبينون للمستمعين أنه واضح أن هذا الوجوب ليس وجوبا فقهيا، وهذا لا يحتاج إلى توضيح وتبيين لأنكم لا تختلفون عن مستمعيكم في الإحساس بهذا الارتكاز وهذه القرينة النوعية، إلى أن يكتب في كتاب ذكريات سماحة الشيخ كذا، وينقلون أو تنقلون أنتم في هذا الكتاب أنه ذهبنا في يوم ما إلى مجلس فخطب وتكلم أستاذ الأخلاق، لأنكم لا تحسون أن هذا الذي تكتبونه بعد فاصل زمني يفقد تلك القرينة النوعية، لا تحسون بذلك، ولكن ليس هذا يعني يعد من خطاياكم، هذا أنتم تشوفون أن الارتكاز العقلائي الآن موجود حين كتابة هذا الكتاب، بعد 1000 سنة يجيء جيل جديد ويفهمون من هذا الخطاب الظهور في الوجوب، ولكن لا بد لمن يشك في اقتران ذلك الخطاب قبل 1000 سنة بارتكاز عام من عقلائي أو متشرعي على خلاف الظهور الأولي أن لا يتمسك بهذا الخطاب، لأن الظهور الفعلي غير محرج مع احتمال تلك القرينة النوعية. ولأجل ذلك نحن نقول احتمال ابتلاء خطاب لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه بارتكاز عام من عقلائي أو متشرعي على جواز التصرف في الأراضي المتسعة والأنهار الكبار حتى مع العلم بكراهة المالك أو العلم بكون المالك قاصرا، يكفي في عدم إحراز الإطلاق في دليل حرمة التصرف، ولا يعتبره العرف الآن ظلما وعدوانا حتى نقول بأن المرجع عمومات الظلم والعدوان. تشوفون العرف لا أقل من عدم إحراز أنه يطبق عنوان الظلم على الوضوء من الأنهار الكبار مع العلم بكون المالك صبيا أو مجنونا. ولأجل ذلك لا يبعد تمامية كلام السيد السيستاني في المقام خلافا للسيد الخوئي. وبذلك ظهر حكم المسائل الآتية: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق، يعني في هذا المكان المشقوق، وإن كان ما مكان مباحا أو مملوكا له. يقول السيد الخوئي لعدم هذا صحيح لعدم إحراز السيرة على الماء، ولكن ذكرنا أنه في الأنهار الكبار لا دليل على الماء. وكذا إذا في المسألة العاشرة إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه، النهر الكبير غير مجراه ومالكه لا يرضى بذلك، مع ذلك التشكيك في وجود سيرة على التصرف في هذا النهر الكبير الذي غير مجراه بغير إذن مالكه كما صدر من السيد الخائي الظاهر أنه في غير محله. يقع الكلام في المسألة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فأنت تتوضأ من هذا الحوض حتى تصلي في مكان آخر هذا غير جائز، هذا واضح لا يحتاج إلى توضيح أكثر. ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية كما أنه يصح لو توضأ غسلة أو باعتقاد عدم الاشتراك. السيد الخوئي هنا فصل بين هذه الفروق، قال إذا توضأ المصلي إذا توضأ المكلف في هذا من هذا الحوض الذي هو موقوف على المصلين توضأ منه بقصد أن يصلي في هذا المسجد ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر هذا لا يجوز، لأنه ملتفت إلى الحكم الشرعي، والحكم الشرعي فعلي في حقه. من الأول الشارع قال له لا تتوضأ من هذا الحوض إلا إذا كنت تصلي في هذا المسجد رفقا لشرائط الوقف، فتنجز هذا التكليف في حقك لأنك ملتفت إلى ذلك، فصار بناؤك أن تتوضأ لتصلي في هذا المسجد. فإذا توضأت ثم بدا لك أن تصلي في مسجد آخر فأنت باختيارك حولت الحصة المباحة إلى حصة محرمة وحرمتها منجزة في حقك، فهذا لا يجوز. وأما إذا توضأت منه باعتقاد تمكنك من الصلاة في هذا المسجد لكن تبين لك بعد ذلك عدم تمكنك من الصلاة في هذا المسجد فوضوءك صحيح لعدم ثبوت لعدم هذا صحيح، وهكذا لو كنت ناسيا أو غافلا حين الوضوء. تأملوا في كلام السيد الخوئي إلى الليلة القادمة. والسيد السيستاني خالفه أيضا في هذه المسألة فقال بصحة الوضوء في جميع الفروض حتى لو بدا له بعدما توضأ أن لا يصلي في هذا المسجد ويصلي في المسجد الآخر. السيد السيستاني حكم بصحة الوضوء خلافا للسيد الخوئي. تأملوا أن أيا من القولين هو الذي ينبغي أن يختار في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين.